نعم. فيقينا مثل الإمامة والنبوة لما كانت بمقتضى اللطف، يعني أن الإمام يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، كيف يكون بإمكان إمام أن يكون مقربا للناس إلى الطاعة وهو غير محيط بما يكون من مصادق الطاعة وبما لا يكون من مصادق الطاعة؟ العلم من اللوازم الذاتية لمقامي الإمامة والنبوة. إذا هو كان غير عالم ومفتقر إلى تعليم غيره، فما فرقه مع الباقين في هذا المجال؟ فكما أن اتباع غير المعصوم يؤدي إلى الوصول إلى الحق أحيانا والانحراف من الحق تارة أخرى، فكذلك تبعية المعصوم لا بد أن يكون أحيانا يوصل للحق وأحيانا لا يوصل. لماذا؟ لو قلنا بإمكانية الجهل، ربما هذا الفعل الذي صدر من المعصوم أو هذا القول الذي صدر من المعصوم أو هذا التقرير الذي صدر من المعصوم يكون منشأه أمرا جهليا. نحن إن شاء الله سنبحث عن مساحة العلم، بأن العلم هل تكون مساحتها واسعة ما لا حد لها، أم تكون مساحتها مضيقة، يعني إنما مساحتها تختص بالأحكام الشرعية، يعني إنما الإمام يكون حافظا لجميع المسائل الشرعية ولا يخطأ في تبليغ المسائل الشرعية ولا يكون جاهلا بالنسبة إلى أي مسألة من المسائل الشرعية، أما ما سوى الأحكام الشرعية لا يكون في هذا المجال عالما. كما أنه في العصمة سنقول هل أن النبي صلى الله عليه وآله إنما يكون معصوما فقط في تبليغ القرآن، في تبليغ الأحكام، أم إنما يكون معصوما في جميع المجالات؟ ذلك إن شاء الله سنبحث عنه بصورة مفصلة. ولكن كلامنا الآن إنما العصمة في الجملة لا بالجملة، في الجملة يعني على مقتضى القضية الجزئية، وكذلك العلم في الجملة لا بالجملة على مقتضى القضية الجزئية. ولكن تعلمون أنه صدق القضية الجزئية لا يستلزم كذب القضية الكلية. إذا قلت بعض الإنسان ناطق لا يعني أنه ليس كل إنسان ناطق. إذا قلت أنه مثلا الأنبياء في بعض الأحيان معصومون لا يعني أنه في الأحيان الأخرى لا يكونوا معصومين. ولهذا نحن إذا أثبتنا على نحو القضية الجزئية ثم نبحث عن اتساع دائرة العصمة واتساع دائرة العلم إلى باقي الموارد. ولكن قبل أن ندخل في البحث عن علم الإمام، عن عصمة الإمام الذي قلنا في الواقع لا يختلف عن علم النبي وعصمة النبي، إنما الاختلاف ربما يكون بالقناة العلمية. نعم النبي قناته العلمية إنما تكون الوحي، الواحد بواسطة ملك المرئي، أما الإمام سلام عليه وسلم لا يرى ذلك الملك مثلا، أو ربما يكون على نحو الإلهام. ولكن الحديث قبل الورود في هذا المجال، نحن لابد أن نأتي ونبلور موضوع الإمامة، يعني أننا ندرك موضوع الإمامة من نافذة متفاوتة عن النافذة التقليدية. ما هي هذه النافذة؟ كلكم تعلمون كما أشرنا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى بعث عددا كبيرا من الأنبياء، ربما بلغ عددهم 124,000 نبي، وهذا لم يكن إلا لحاجة المجتمع إلى هؤلاء الأنبياء. فلما كان المجتمع محتاجا إلى هؤلاء الأنبياء سبحانه وتعالى أحيانا كان يبعث أكثر من نبي لمدينة واحدة. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. يعني قرية واحدة ولو كانت مدينة كبيرة يعني كأنطاكية، سبحانه وتعالى يبعث نبيين ويعزز هذين النبيين بنبي ثالث. قالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. إذن سبحانه وتعالى لوجود الاحتياج كثر من الأنبياء، ولكن نلاحظ عملية التكثير من الأنبياء إنما كان لفترات من الزمن، ولكن يتطور ويتطور إلى أن يصل إلى مرحلة نعبر عنها بمرحلة ختم النبوة والرسالة. يعني يبعث سبحانه وتعالى نبيا لكافة البشر، لكافة العالمين، لكافة الناس، شخص واحد، ويجعله خاتم الأنبياء. وما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم نبيين. فإذا كان بعث الأنبياء وتعداد الأنبياء إنما بسبب الاحتياج، أما يفيد ختم النبوة الاستغناء؟ نحن الآن نتعرض لها على نحو الشبهة. إذا كان الناس محتاجين إلى الأنبياء فلماذا سبحانه وتعالى ختم الأنبياء بخاتمهم؟ إذا كانت الحاجة لا زالت موجودة لماذا يقول صلى الله عليه وآله لا نبي بعدي؟ المفروض أن توجد حركة متطورة مستمرة كما كانت في الأنبياء السابقين، كما كانت في الأمم السابقة فيما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله يكونون أنبياء، ولو إنهم مستوى يكون دون النبي صلى الله عليه وآله. إذن لا بد علينا أن نتأمل في مفهوم ختم النبوة. ولكن قبل أن نتطرق إلى هذا الأمر لا بد أن نذكر مميزات لنبي آخر الزمان الذي أصبح خاتما للأنبياء وأمته عن الأنبياء السالفين وأممهم. كلكم تعلمون أن كل نبي لا بد أن يكون ذا معجزة. لماذا لا بد أن يكون النبي ذا معجزة؟ أجيبوني. أولا هذه اللابدية، هل هي لابدية استقرائية تجريبية؟ لأننا شاهدنا كل حديد يتمدد بالسخونة بالحرارة فنقول لا بد كل حديد أن يتمدد، يعني منشأ التجربة. لأننا شاهدنا أن الأنبياء كلهم جاءوا بالمعاجز فقلنا بهذه المقالة. أو لا بدية نقلية نزلت آية أنه ما أرسلنا من رسول إلا بآية مثلا، أو لا بدية عقلية. أحسنت، لا بدية عقلية. لماذا؟ لكي يكون شاهدا على صدقه. لماذا؟ أول ما يواجهه الناس ادعاء النبوة. يمكن أن يصدر مثل هذا الادعاء من كل أحد. يأتي شخص كموسى إلى بلاط فرعون يقول إني رسول من رب العالمين، يظهر شخص كعيسى يقول أنا رسول من الله، يأتي شخص كنوح يقول أنا رسول. ما الشاهد على صدقه؟ لا يجوز لنا أن نصدقه إلا إذا جاء ببينة. ما البينة؟ يعني نحن نذهب إلى الله نقول يا إلهي هل إبراهيم مبعوث من قبلك أم لا؟ إذا كان من الممكن الاتصال المباشر بيننا وبين الله بعد ما كنا نحتاج نبي. إنما بعث الله تعالى الأنبياء وساطة بينه وبين خلقه لكي يكونوا مبلغين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه. يبشر بشارة الله وينذر بإنذار الله ويدعو بدعوة الله ويكون سراجا منيرا من الله. فإذا كيف نعلم صدقه أو كذبه؟ هذا مدعى النبوة. إنما يكون معرفة الصدق بالمعجزة. فلا بد أن تكون المعجزة معجزة ذات ثلاث مميزات. المميزة الأولى يعجز كل من سواه بإتيان مثلها. خلص بعد هذا كافي. لا مو كافي هذا. لماذا مو كافي؟ إذا نفترض في زماننا الآن يأتي شخص بعصا ويلقي هذا العصا فيصبح ثعبان، كل من سواه يعجز عن إتيان مثله ولكن ليس مباشرة. لماذا؟ لأن أهل هذا الزمان لم يكن اختصاصهم في السحر. اليوم واحد يجي بتركيبات كيماوية فيزيائية علمية طبية، نعم عندنا جامعات معاهد مؤسسات علمية متطورة في هذا المجال، نقدر نفهم صدقه من كذبه، نقدر نفهم ونميز تزويره من تحقيقه. أما اليوم إذا امرأة القيس يجي ويقول أفاطم مهلا ما هذا التدلج وإن كنت قد أزمعت صرمي فاجملي، عندنا معجز في البلاغة. لأنه ما شاء الله احنا حتى كلامنا العربي للحد ما عندنا بلغاء فصحاء أدباء، حتى صحفنا حتى الذين يلقون علينا الأخبار والأحاديث وخطباؤنا أيضا يلحنون، حتى خطباؤنا يلحنون. فيقينا أي واحد يأتي بشيء يعجز كل من سواه. يقينا في هذا الزمان واحد يقدر أن يأتي بمعلقة كمعلقة امرئ القيس؟ ما حد يقدر. فإذا تكون متميزة التمييز الأول أنه يعجز كل من سواه بإتيان مثلها ولكن لا تكون معجزة. الشرط الثاني أن يكون نوع الإعجاز نوع الإعجاز مما بلغ ذروته في ذلك العصر. يعني لما جاء موسى بالعصا، لأنه كان عصرا ربما لم يبلغ السحر إلى ذلك المستوى في أي زمان، يعني كان مليئا بالسحر. ولهذا قال أرسلوا إلى المدائن حاشرين يأتون بكل سحار عليم، سحار مبالغة وعليم. في زمن عيسى على نبينا وآله وعليه السلام الطب قد بلغ ذروته، خصوصا الطب اليوناني، العمليات الجراحية معجزة العصر كان الطب. كيف الآن مثلا نحن عندنا معجزة الزمان، مثلا بعض الأمور مثلا الخاصة إلى قبل عقد، مثلا غزو الفضاء أو انكسار واختراق الذرة مثلا، أما الآن مثلا استنساخ الجينات، استنساخ الأنواع، استنساخ الأجناس في الحيوان والإنسان. يعني اليوم العلم قادر على أن يصنع طباعة مثل فوتوكوبي من البشر، هذا الشيء مو بسيط، معجزة للعلم. ففي زمن عيسى عليه السلام كان علم الطب متطور. إذن نوع الإعجاز مما بلغ ذروته في ذلك العصر. والشرط الثالث وهو جدا مهم، أي توفيق تصديق إيمان أهل الاختصاص بالمعجزة. وهذا الأعرابي البوال على عقبه يقر بأن هذه معجزة، وإلا تقلك الآن الكلام العربي بالنسبة إلى غير العربي يكون معجزة، بس ما يقدر يأتي مثله. الآن إذا طفل يتكلم إنجليزي قدامي بالنسبة لي معجزة، أنا ما أقدر أتكلم مثله. ولكن أهل الاختصاص لابد أن يقروا بهذه المعجزة. أنا أضرب لكم مثال ولا أطيل عليكم، في قصة موسى على نبينا وآله وعليه السلام أول من آمن به من كانوا؟ فسجد السحرة قالوا آمنا بموسى وهارون. أصحاب فرعون كانوا يؤمنون مو امتياز، انبهروا بعصا موسى. عامة أهل السوق والشارع كانوا يؤمنون طبيعي، جاءهم رجل بيد بيضاء وعصا ينقلب ثعبان. ولكن السحرة يؤمنون مع علمهم وإتقانهم واختصاصهم بالسحر، هذا يعني تصديق منهم بأن هذا ليس بسحر. أنتم تعتبروني عالم، هذا مو امتياز، واحد ما يأخذ شهادته من تلاميذه، واحد ما يأخذ شهادته من هو دونه بالعلم. أما أستاذي إذا اعتبرني عالم هذا يكون امتياز لي، لأن أهل الاختصاص. واحد ما يأخذ إجازة قيادة من بقال، وما يأخذ إجازة ذباحة من حداد، ولا يأخذ سماح للحدادة من قصاب، هذه مو امتيازة. أهل الاختصاص هم الذين يمنحون السماح والتصديق والإجازة والتوثيق لمن يريد. ولهذا فرعون قال أآمنتم به قبل أن أذن لكم، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لو صلبنكم على جثام. إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. أصل نفس هذا الاعتراف بفرعون لما قالوا إنه لكبيركم، يعني شنو؟ أعلمكم. كل معجزة لابد أن تتمتع بهذه الشروط الثلاثة. هذه لا بأس تسجلوها، يمكن في الامتحان يسأل، لأن الكثير لا يلتفتون إلا للمميزة الأولى للإعجاز، وهو عجز الآخرين عن الاتيان مثلها. ولهذا واحد يجي يقول كيف القرآن يكون معجز، القرآن بالعربية، وتعلمون أن الرسالة كانت عامة، والرسالة العامة يعني لجميع البشر، فكيف يكون القرآن معجزا للأحباشي والهنودي والروماني والفرسي؟ ومعلوم كل كلام عربي يكون بالنسبة إلى أولئك ما يحتاج قرآن. أنا مثلت طفل يتكلم بالإنجليزي إلنا معجز، طفل يتكلم بالصيني إلنا معجز. لا، إذن هذه شروط نوعية، والإعجاز مو فردي مو شخصي. ولهذا الإنسان ما يسمح له أنه إذا نظر أو رأى كرامة من شخص يعتقد بذلك الشخص، لأنه لابد أن يكون من أهل الاختصاص في هذا المجال. ربما ذاك إنسان مزور، ربما ذاك إنسان مشوه، ربما ذاك إنسان عنده حيلة. كما أنه يقال أن رجلا في زمن أحد الأئمة صلوات الله عليهم كان يأتي من أهل الكتاب، كان وسبب في الواقع إغواء مجموعة من المسلمين بأنه كان مهما دعوا إذا السماء تغير أو الغيوم تمطر كرامة. فيقال أن الإمام الباقر عليه السلام هو أحد الأئمة الآخرين، فلما هذا كان يدعو كان يغلق يده، فالإمام أمره بفتح يده، وإذا فيه شيء فقال إنما هذه من بقايا عظام أحد الأنبياء في إسرائيل، وله خصوصية ذاتية وضعية أن يستجاب الدعوة وكذا. فأخذه من قال لا ندعو حتى يبين الحقيقة للناس، أو قضايا ما شابه من هذه القضايا، أو بعض الأحيان أشياء لها مظهر تشبه الكرامات. أنا سمعت قرية في باكستان أصبحوا إسماعيليين، أصبحوا أغاخانيين بسبب شيء يعني أذيع أو شيء أو شبه كرامة مثلا في القرية، مثلا كشفاء مريض أو شيء، مع أنهم كانوا مؤمنين. أهل القرية لا يقدرون على أن يميزوا ويشخصوا أن هذه معجزة وليست معجزة. الشرط الثالث أهل الاختصاص، يعني كبار الهدباء في الجزيرة العربية ركعوا للقرآن وخضعوا بأن هذا شيء لا يقدرون على أن يأتوا منه. وخير دليلا على إعجاز القرآن البلاغي تحدي القرآن. في البداية تحدى العرب فأتوا بمثله وعجزوا على أن يأتوا بمثله، ثم تنازل فأتوا بعشر سور مفتريات، إلى عشر سور لم يأتوا، ثم تنازل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، ولو سورة حجمها حجم سورة الكوثر، أفضل سورة في القرآن. ما طبعا ها هنا نظريتان، هذا الكتاب مهم، هذا لأن هذا الكتاب موجود بهذا التفصيل. نظرية الأولى نظرية التعجيز، لماذا لم يتمكنوا أن يأتوا بمثله؟ يقال إن الله تعالى إذا بعث مثلا أخي نبيا ولو جعل إعجازه المشي يعجز الآخرين عن المشي. عرفتوا كيف؟ يعني إنما يكون ولاية تكوينية من الله تعالى على تعجيز الآخرين، مو أن الآخرين لا يقدرون، قوة يقدرون، أما الله يعجزهم. النظرية الأولى في المعجزة. النظرية الثانية لا، العجز هو التعجيز، يعني أن الناس لا يقدرون على أن يأتوا مثل هذا. نحن الآن نرجع إلى نموذجنا التمثيلي، عصا موسى، عصا قطعة خشب، ما كانت عصا قد جاءت من الجنة. ولو في بعض الأخبار توجد بعض الأشياء دي ليس لها أصول قوية أصلا، الأخبار ولا أكثرها ضعيفة السند لو لم نقل كلها. إنما قطعة خشب عادية، كل راعي غنم عنده وحدة مثلها. ولهذا لما سأل الله تعالى موسى في تلك الليلة ما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا هجم الذيب أنا أهجم عليه بالذيب أخرى، المآرب أخرى شنو؟ والجميل أن القرآن يفصل في هذا التفصيل حتى يبين أنها مو عصا استثنائية، مو عصا خاصة. مرة واحد عنده قلم سحري، قلم الكتروني، يعني الآن هذا القلم وهذا القلم ربما ظاهرا متشابهان، بس هذا يسوى مثلا العشرة منا بدولار واحد، أما هذا واحد مثلا سعر 100 دولار مثلا، كن متميز. أنا مرة لاحظت برنامج خبير في المجالات الأمنية كان يري الشخص الجالس أمامه دبوسين، فسأله ما الفرق بين هذين الدبوسين؟ أبرتين، هذا الإيراني يسموه سوزان التحقير. فأخذ الكاميرا أيضا سلطت الضوء تماما على الدبوسين 100% متشابهين. قال لا فرق بينهما. قال أحد هذين الدبوسين في كل سوبر ماركت المية منه يباع بعشرين سنت، 100 حبة منه يباع بعشرين سنت يعني 500 حبة بدولار، والثاني سعره 70,000 دولار. هذا الدبوس متميز، وإذا تبين أنه جهاز إرسال يرسل مال 20 كيلومتر للإرصاد، يعني إذا حطوه في ثوبك أي مكان تروح تتكلم كذا عند ارتباط مع الأقمار الصناعية، مظهر دبوس. أما هو متميز. أما عصا موسى لا، لم يكن هكذا. عصا موسى عصا عادي، يعني مثل كل عصا آخر مأخوذ من شجر. إذا أنت تقطع منا 100 عصا ما ينقبض لك نملة، مو صعبان. وهذا العصا إذا يكون بيد أي واحد غير موسى أيضا ما ينقبض طارة، فضلا عن صعبان. ولكن الله سبحانه وتعالى بالولاية التكوينية التي منحها لمثل موسى على نبينا وآله وعليه السلام قلب هذا الشيء المعجوز عنه نوعان بلا فرق. أنا أريد أن أشير إلى نقطة ربما تكون من موارد الخلاف أيضا في مجال المعجزة. المعجزة تتعلق بالمحال أو بالممكن؟ أجيبوني. هل المعجزة تتعلق، يعني أن المعجزة تكون من الأمور المستحيلة أو من الأمور الممكنة؟
مستحيلة
عادة. أحسن، لا تردوا علي السؤال بالسؤال، أجيبوني في الإجابة. أحسن، نعم مبتدئين. إذا قلنا بالمستحيلة العقلية فبعد لا يكون مستحيل، لأنه إثبات جزئي الواحد يثبت استحالة بعد. بالاستحالة العقلية حفظوها، القاعدة العقلية أحسنتم لا تحصل. مستحيل تخصيصها. القاعدة النقلية تخصص كل ما من عام إلا وقد خص. القاعدة العقلية النقيضان لا يجتمعان إلا في الحال ما أنا معنا. إذا أمكن اجتماع النقيضين في مورد يمكن اجتماع النقيضين في جميع الموارد. فإذا هذا خلف أن نأتي ونقول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأن موسى وعيسى على نبينا وآله وعليهما السلام قد جاءوا بالمستحيل. فهمت المستحيل؟ فالمستحيل العقل ما له مدخل. ولكن عندنا شيء إن عبر عنا بالمستحيل العادي يعني عادة يكون مستحيل. عندنا شيء يكون ممكن ولكن إلى ذلك الزمن يكون مستحيلا. يعني يمكن أن يأتي زمان العلم يصل إلى مستوى يمكن العلماء من قلب الخشب إلى ثعبان. إذا تلخيص البحث في موضوع التعجيز والعاجز نحن اخترنا العاجز مو التعجيز. كأنه المعجز شيء يقدر الآخرون على إتيان مثله. يعني القرآن مو صعب على العرب كان أن يأتوا بمثل القرآن، أما الله أغلق أفواههم، الله حجم قدراتهم، عجزهم. لا العكس. والثاني أنه في مقام المستحيل عادة أو ممكن، يعني أن نقول بأن العلم يمكن أن يتوصل في زمان من الأزمنة إلى قلب الخشب إلى كائن حي كالثعبان، هذا يصير ممكن. أما طبعا في زمان موسى هذا ما كان ممكن، كان مستحيل. كما أنه إلى أمس الطيران حتى في الطائرة كان مستحيلا، واليوم نحن نلاحظ أن الإنسان يتنقل عبر القارات بالطائرات. أما الوجه الثاني لا، إنما يكون مستحيل على البشر إلى الأبد أن يأتي بمثل ما جاء به موسى. فتقولون هذا لم يكن هكذا في قصة عيسى عليه السلام، لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص. إبراء الأكمه والأبرص ربما علم الطب أيضا يتوصل إليه، وهذا لم يكن معجز بالنسبة إلى ذلك الزمان يكون معجز. أنا الآن لأن الوقت أيضا ضيق لم أتوقف في إبراء الأكمه والأبرص، ولكن العنصرين الباقيين إذا كان يقول بأني أنا أشفي العمي، الآن إحنا عندنا في عمليات جراحية في زرع القرنية أو ربما حتى الشبكية، شخص فاقد البصر يصبح بصير، ولكن هذا يختلف عما كان يعمله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليهما السلام. لماذا؟ لأنه كان يقول وأخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله وأنفق فيه فيكون طيرا وأبرر الأكمه والأبرص. هذا الإبراء إنما كان بهذا النحو، أنه كان يفرغ العين كما ورد في الأخبار ويصنع من الطين كعدسة العين ويجعلها في العين ويمسح عليها فبقدرة الله تصبح عينا، وهذا مستحيل أن العلم يتوصل إليه. هذا عملية خلق، مثل أخلق لكم من الطين كهيئة الطير بإذن الله فأنفخ فيه فيكون الطير. أما أحياء الموتى هذا بعد واضح لا يقدر الإنسان عليه أبدا. فإذا المختار في هذا ثاني أيضا الاستحالة العادية، لا أنه يكون ممكن ولكن آنذاك كان مستحيلا أو لا يقدرون على إتيانه. والحديث تكمل إن شاء الله غدا عطلة وليست عطلة في ذلك الوضع. الجدول يجوز ونحن مقلد الجدول.
جای دیگه هم هست؟